بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي هذه الآيات المباركات ربنا جل جلاله يتكلم عن الإنسان، عن جنس الإنسان، وهو سبحانه وتعالى خالقه وهو أعلم به. ربنا جل جلاله في القرآن أخبر عن صفات هذا الإنسان بأنه ظلوم كفار، وأنه ظلوم جهول، وأنه مجبول على النسيان. قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال سبحانه: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال سبحانه: وخلق الإنسان ضعيفا. وقال سبحانه: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فالإنسان مجبول على هذه الصفات، صفات النقص، الظلم، الجهل، كفر النعمة، النسيان، الضعف. ثم بعد ذلك مجبول على الهلع. إن الإنسان خلق هلوعا، يقال هلع يهلع هلعا، فهو هلع وهلوع، صيغة مبالغة من الهلع بمعنى الجزع والفزع، أو كما فسرها الزمخشري رحمه الله بأن قول الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا، قال: الهلع شدة السرعة حين نزول المكروه، شدة السرعة عند نزول المكروه، يسرع إليه الجزع إذا نزل به ما يكره. ثم بعد ذلك سرعة المنع إذا أصابه ما يحب. يعني الله عز وجل خلق الإنسان وهو مجبول على أنه يحب ما يرضيه ويفرح، ويكره ما يؤذيه ويسخطه. ثم ابتلاه الله عز وجل ببذل ما يحب والصبر على ما يكره. الإنسان جبله الله عز وجل على أنه يحب الشيء الذي يرضيه ويسره ويفرحه، ويبغض الشيء الذي يكرهه ويسخطه. ثم بعد ذلك ربنا جل جلاله ابتلاه ببذل هذا المحبوب أيا كان، وابتلاه الله عز وجل بالصبر على المكروه أيا كان. فها هنا يخبر ربنا جل جلاله عن هذه الصفة بأن الإنسان هلوع. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، قليل صبره، ضيق صدره، يصيبه الهلع، وإذا مسه الخير منوعا. إذا آتاه الله عز وجل خيرا فإنه جماع طماع مناع، ما يريد أن يبذل من هذا الخير لغيره ولا أن يعطي سواه. ثم استثنى ربنا جل جلاله عباده الطيبين، فعلم بأن المراد بهذا الإنسان أي من لم يتحل بالإيمان، مثل ما قال سبحانه: إن الإنسان لفي خسر، ثم قال: إلا الذين آمنوا. هنا أيضا استثنى ربنا جل جلاله الطيبين الذين اتصفوا بتسع صفات. الصفة الأولى: الذين هم على صلاتهم دائمون. الصفة الثانية: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الصفة الثالثة: والذين يصدقون بيوم الدين. والرابعة: الذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. الصفة الخامسة: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثم الصفة السادسة والذين هم لأماناتهم، والسابعة وعهدهم راعون، أي والذين هم لأماناتهم راعون ولعهدهم راعون. ثم الصفة الثامنة والذين هم بشهاداتهم قائمون. ثم الصفة التاسعة والذين هم على صلاتهم يحافظون. فبدأ ربنا بالصلاة وختم بالصلاة، مثل ما قال هناك في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم في ختام الصفات قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون. فبدأ بالصلاة وختم بالصلاة لأنها آكد أركان الإسلام، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. حديث رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شر ما أصيب به رجل شح هالع وجبن خالع. شر ما أصيب به رجل شح هالع وجبن خالع. شح هالع يحمله على الهلع، أن يكون دائما مسارعا في جمع هذا المال من حله وحرامه. وجبن خالع يخلع قلبه متى ما رأى ما يخاف منه، فإن قلبه ينخلع. وهاتان الصفتان نفاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه، قال: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا، عليه الصلاة والسلام. فالجبن والبخل النبي عليه الصلاة والسلام ينفيهما عن نفسه: ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. فالإنسان كيف يتخلص من الجزع والهلع؟ إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. يتخلص من هذه الصفات البغيضة إذا اتصف بهذه الصفات التسعة. أول هذه الصفات: الذين هم على صلاتهم دائمون، أي ليست الصلاة عندهم تبعا للظروف، إذا وجد فراغا صلى، وإذا شغل عنها بأمر من أمور الدنيا خلى. ليست الصلاة عندهم تابعة للمزاج أو للجو أو لأحوال المناخ والطقس، وإنما هم دائمون على الصلاة في السراء والضراء والشدة والرخاء والعسر واليسر والغنى والفقر والصحة والسقم والخوف والأمن والحرب والسلم، على كل الأحوال يصلون. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم في الحرب يصلي صلاة تسمى صلاة الخوف، وكان صلى الله عليه وسلم إذا حبس المطر صلى صلاة تسمى الاستسقاء، وإذا كسفت الشمس صلى صلاة تسمى صلاة الكسوف. وكذلك علمنا صلى الله عليه وسلم صلاة الحاجة، وعلمنا صلاة الاستخارة، وأمرنا ربنا جل جلاله يوم الجمعة بأن نسعى إلى ذكر الله. كذلك في ختام الصيام علمنا صلاة العيد، وكذلك في يوم النحر علمنا صلاة العيد، وهكذا دائما هو في صلاة عليه الصلاة والسلام. الذين هم على صلاتهم دائمون. قال قتادة رحمه الله: بلغنا أن دانيال عليه السلام نعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقال: يصلون صلاة لو صلاها قوم نوح ما غرقوا، ولو صلاها قوم عاد ما أصابهم الريح العقيم، ولو صلاها قوم ثمود ما أخذتهم الصيحة، فعليكم بالصلاة فإنها للمؤمن ذكر حسن. الإنسان المؤمن الطيب صلاته دائمة، صلاته دائمة يواظب عليها يحرص عليها. وقيل المراد بقوله تعالى الذين هم على صلاتهم دائمون المقصود الخشوع، الدوام هنا المقصود به الخشوع، أي أنهم لا يلتفتون في صلاتهم. قالوا الدوام أصله السكون، ومنه الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري. الماء الدائم معناه الماء الساكن. وهنا أيضا قالوا الذين هم على صلاتهم دائمون أي خاشعون، لا يلتفتون لا يتحركون، تخشع جوارحهم في صلاتهم، إذا كبر أحدهم رمى ببصره نحو موضع سجوده، هذا هو حالهم في صلاتهم. فهذه الصفة الأولى الذين هم على صلاتهم دائمون. ثم الصفة الثانية والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. بعدما ذكر ربنا جل جلاله العبادة البدنية أتبعها بذكر العبادة المالية. انتبهتم أيها الناس؟ يعني ليس الدين وفق ما نشتهي، وإنما الدين كما فرضه رب العالمين. ربنا ابتلانا بأن نعبده بأبداننا، وأن نعبده بأموالنا، وأن نعبده بقلوبنا، وأن نعبده بأخلاقنا الكل. ولذلك ربنا يذكر العبادة البدنية الصلاة، ثم يذكر العبادة المالية التي هي الزكاة، ثم يذكر ربنا العبادة القلبية والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، ثم يذكر العبادات الأخلاقية والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ثم يرجع إلى العبادة البدنية ثانية والذين هم على صلاتهم يحافظون. فبعدما ذكر الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، عرج على ذكر الزكاة والذين في أموالهم، والمال هنا ينسب إليهم على اعتبار أنه في أيديهم، وإلا الأصل في المال أنه مال من؟ مال الله جل جلاله. قال سبحانه آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالمال مال الله وأنت خليفة وكيل عن الله عز وجل في هذا المال. والذين في أموالهم حق معلوم أي ثابت للسائل والمحروم. السائل هو الذي يتعرض للناس يذكر حاجته ويبين حالته ويطلب من الناس مساعدته، أما المحروم فهو الذي ليس عنده ما يكفيه لكنه لا يتعرض للناس، لا يتعرض للناس، لا يسأل. هذا هو الفرق بين السائل والمحروم. مثل ما ذكر ربنا جل جلاله هناك في سورة الحج، قال وأطعموا القانع والمعتر. المعتر الذي يتعرض للناس، والقانع هو الذي لا يتعرض للناس. هنا أيضا السائل والمحروم. المقصود ها هنا الزكاة المفروضة، أما الصدقة صدقة التطوع فهناك في سورة الذاريات، قال الله عز وجل إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بالأسحار يستغفرون. في أموالهم حق، ما قال معلوم، قال في أموالهم حق للسائل والمحروم، هذه صدقة التطوع. أما ها هنا حق معلوم أي مقدر من الله عز وجل. وهذا الحق المعلوم أيها الإخوان في أربعة أنواع من المال. أولها الذهب والفضة التي هي الآن النقود الورقية هذه التي نتعامل بها. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع، حديث سمرة رضي الله عنه. وهذا السؤال يطرحه كثير من الناس، يقول أنا اشتريت أرضا على نية أن أبيعها متى ما غلى سعرها، نقول فيها الزكاة. ليه؟ لأنك اشتريت بنية البيع، واضح أيها الناس. أما لو اشترى الإنسان أرضا من أجل أن يبتنيها بيتا فليس فيها زكاة، لأنه شيء للاستعمال الشخصي. أما هذا الذي يعد للنماء ففيه الزكاة. طيب، بعض الناس يسأل يقول أنا اشتريت أرضا لأبني عليها بيتا، لكن لو دهمني ظرف أو نزلت بي نازلة فسأبيعها. نقول ليس فيها زكاة، لأنه أصلا الإنسان لو نزلت به نازلة عافانا الله إياكم قد يبيع ثيابه التي يلبسها، وقد يبيع أثاثه الذي ينام عليه في البيت، وقد يبيع كتبه التي يقرأ فيها. فمثل هذا لا يوجب زكاة، لكن المقصود بأن الإنسان يخرج الزكاة من الشيء الذي اشتراه وفي نيته أن يبيعه من أجل أن يزيد في ماله، هذا هو الضابط. إذن النوع الأول من الأموال الذي نخرج فيه الزكاة ما هو؟ الذهب والفضة للنقود. والنوع الثاني عروض التجارة، وفي كلاهما أو في كليهما ربع العشر، ربع العشر شيء بسيط 2.5%. وهذه سنة ربنا في العبادات كلها بأنها شيء خفيف. الصلاة 5 صلوات، ال5 صلوات كلها ما تستغرق ساعة. كذلك الزكاة شيء بسيط، الصيام شهر من 12 شهرا، الحج مرة في العمر كله، مرة واحدة أيام معدودة، افترض الله عليك أن تذهب إلى ذلك المكان المخصوص وتأتي بالعبادات المعروفة من الطواف والسعي إلى آخره، فما زاد على ذلك فهو تطوع منك. طيب، النوع الثالث من الأموال الذي تجب فيه الزكاة بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام للأزواج 8 في الإبل والبقر والغنم، والغنم بنوعيها له الضأن والماعز، ولا يجب فيها الزكاة إلا إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، والزكاة في أصلها ونتاجها، ولا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت سائمة، سائمة يعني تأكل من الخلا. أما هذه المعلوفة التي يتكلف الإنسان إطعامها فليس فيها زكاة. طيب، إذا كانت بهيمة الأنعام في بعض الأيام سائمة وفي بعضها معلوفة فالعبرة بالأغلب، يعني مثلا الآن الناس الذين يرعون البهائم في الخلاء قد تأتي عليهم أيام في السنة يضطرون إلى شراء، يشتروا لها القصب ولا يشتروا لها القش. أقول إذا كانت هذه الأيام يعني أياما قليلة فهذا لا يخرجها عن كونها سائمة. ما هو النوع الثالث من المال الذي تجب فيه الزكاة؟ بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام كم نوع؟ 8 أزواج، اللي من الإبل 2 ومن البقر 2 ومن الضأن 2 ومن المعز 2، هذه 8 أزواج. وفي الخيل خلاف، الإمام أبو حنيفة ذهب إلى وجوب الزكاة في الخيل، أما جمهور العلماء على أنه ليس في الخيل زكاة. النوع الرابع من الأموال التي تجب فيها الزكاة الزروع والثمار، الزروع والثمار. قال الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، هذا هو الذي لا يشترط له الحول، لا، مجرد ما حصل الجذاذ، مجرد ما حشيت التمر ولا حشيت الخضار فإنه تجب فيه الزكاة في كل خارج من الأرض، على ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله لعموم قول ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فيدخل في ذلك الحبوب كالقمح والشعير والأرز وما أشبه ذلك، يدخل في ذلك أيضا الخضر والفاكهة ويدخل في ذلك أيضا القطن والمطاط وغير ذلك مما يزرعه الناس. قال الله عز وجل: والذين في أموالهم حق معلوم، أي مقدر ومحدد من الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام قال: في كل 40 شاة شاة، وفي كل 30 بقرة تبيع، وليس فيما دون 5 ذود صدقة. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم بأنه ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، 5 أوسق لـ 300 صاع التي تعادل يعني حوالي 654 كيلو. يعني لو أنك زرعت قمحا وهذا القمح بلغ هذا المقدار لـ 654 كيلو فما زاد، فإنك تخرج منه العشر أو نصف العشر. إذا كان مسقيا بماء السماء فإنك تخرج منه العشر. وكذلك ما كان عثريا يعثر على الماء بنفسه، أما ما كان مسقيا بالنواضح وبالآلات وبالمؤونة فإنك تخرج منه نصف عشره. واضح يا الإخوان؟ قال الله سبحانه في الصفة الثانية: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وهم يخرجون هذا الحق طيبة نفوسهم، لا يتبعونه منا ولا أذى. يعني ما يمنون، يقول أنا أعطيتك وأنا أنفقت عليك وأنا، ولا يؤذون، يعني ما يشتمون السائل ولا يدعون عليه، وإنما يبذلون هذا المال ونفوسهم طيبة. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسدل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ثم قال الله عز وجل في الصفة الثالثة بعدما قال: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، قال: والذين يصدقون بيوم الدين. يصدقون أي يوقنون بيوم الدين، أي يوم الجزاء والحساب. قال الله عز وجل: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. وإن الدين وإن الجزاء والحساب لواقع لحاصل. ونقرأ في كل ركعة: مالك يوم الدين، يوم الجزاء. والذين يصدقون بيوم الدين، ما عندهم شك أبدا ولا طرفة عين في أن الله عز وجل سيجمع الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم، ويحاسبهم على ما قدموا من خير أو شر، كما قال سبحانه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. والذين يصدقون بيوم الدين. ثم الصفة الرابعة: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. الله أكبر. هؤلاء المؤمنون الطيبون يصلون ويزكون ويلتزمون أوامر الله ويجتنبون نواهيه، ومع ذلك هم من عذاب الله خائفون أبدا، ما يطمئنون، لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. مثل ما قال ربنا جل جلاله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هؤلاء المؤمنون رغم صلاتهم وصدقتهم وصيامهم وبذلهم وجهادهم إلا أنهم خائفون من عذاب الله عز وجل. ولذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، ومع ذلك كان صدره يغلي كأزيز المرجل عليه الصلاة والسلام، وكان يقول: والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل الله بي. وكذلك الصحابة الطيبون الصالحون رضوان الله عليهم كانوا من عذاب الله خائفين. لذلك أبو بكر رضي الله عنه كان يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني المهالك. وعمر رضي الله عنه وفي سكرات الموت وضع خده على الأرض وقال ويل لعمر إن لم يرحم رب عمر عمر. هكذا كانوا خائفين من عذاب الله عز وجل، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. ولذلك في الجنة يتونس مع بعض يقولون إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كانوا في الدنيا أهل خوف، ما كانوا أهل اطمئنان. ولذلك تجدون الجاهل يتألى على الله ويقول والله الجنة دي ضمناها، هذه الجنة خلاص صارت في جيوبنا كما يقول بعضهم. ليه؟ لأنه صام أو لأنه صلى أو لأن... أما العاقل فلا يقول هذا أبدا، وإنما دائما يقول اللهم إني أسألك الجنة، اللهم أجرني من النار. ولا يصلي صلاة إلا قال في خاتمتها اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، دائما يستعيذ بالله من العذاب. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. ثم الصفة الخامسة والذين هم لفروجهم حافظون. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال الأجوفان، الفم والفرج. وقال عليه الصلاة والسلام من يضمن لي ما بين لحييه اللي هو اللسان وما بين فخذيه اللي هو الفرج أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. فهؤلاء المؤمنون الطيبون لفروجهم حافظون، فلا يزنون ولا يلوطون ولا يجامعون امرأة في حيضها ولا يجامعون امرأة في دبرها، وكذلك يحفظون فروجهم من الاستمناء أو ما يسمى الآن بالعادة السرية أو ما كانت تسميه العرب جلد عميرة، هذا كله يحفظون فروجهم منه. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. أباح الله لك الزواج مثنى وثلاث ورباع، هذا حلال طيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. إلا على أزواجهم، ليسوا مأمورين بالحفظ، أو ما ملكت أيمانهم، أيضا أباح الله لهم ملك اليمين، وهم السبايا الذين أخذوا في الجهاد فإنهم غير ملومين، لا يلامون على ذلك. فمن ابتغى فمن طلب وراء ذلك أي بعد الأزواج وملك اليمين فأولئك هم العادون أي المعتدون المجاوزون لحدود الله عز وجل. من طلب قضاء الشهوة في غير الزوجة وملك اليمين، وطبعا في زماننا هذا لا يوجد ملك يمين فلم يبق إلا الزوجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. قال الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، ثم قال بعدها وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، إما زواج وإما استعفاف. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثم الصفة السادسة والذين هم لأماناتهم والسابعة وعهدهم راعون. هؤلاء المؤمنون يرعون الأمانة، الأمانة التي بينهم وبين الله، الأشياء التي هي سر ما يعلمه إلا الله. يعني الآن غسل الجنابة أيها الإخوان سر فيما بينك وبين الله، الله عز وجل ائتمنك يا مسلم، متى ما أصابتك جنابة يجب عليك أن تنوي رفعها وتعمم بدنك به الماء، وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك سنة مخصوصة، هذا سر فيما بينك وبين الله عز وجل. كذلك الزكاة سر بينك وبين الله، سر بينك وبين الله، يعني لن يستطيع لا ديوان الزكاة ولا الحكومة ولا الدنيا كلها أن تحيط بمالك كله، لكن مالك حقيقة ما يعلمه إلا أن سر بينك وبين الله عز وجل. هذه أمانة، والصلاة أمانة، والطهارة أمانة، والزكاة أمانة، والصيام أمانة فيما بينك وبين الله. ممكن إنسان يفطر والناس لا يعرفون، فالأمانة التي بينك وبين الله ترعاها، ثم الأمانات التي بينك وبين خلق الله. ما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا قال فيها: لا دين لمن لا عهد له، ولا إيمان لمن لا أمانة له. لا دين لمن لا عهد له، ولا إيمان لمن لا أمانة له. الودائع أمانة، إنسان استودع عندك شيئا واستأمنك عليه، هذه أمانة. الأعراض أمانة، فهؤلاء المؤمنون يرعون الأمانات التي بينهم وبين الله، التي بينهم وبين الناس. ثم كذلك العهود، العهود، وأعظم العهود عهد العبادة والتوحيد. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بل. هذا عهد بيننا وبين الله بأنه ربنا وسيدنا ونحن عبيده، هذا العهد يجب الوفاء به. ثم العهود التي تكون بينك وبين الناس، العهد الذي بينك وبين زوجك، أنت اشترطت لها صداقا، يجب أن تفي بهذا العهد. ولما عقد لك عليها قيل في العقد: قال لك أبوها أو أخوها: أنكحتك على ما في كتاب الله، ومعناها إمساك بمعروف أو تسريع، أنت التزمت هذا العهد يجب عليك الوفاء به، فلا تسيء معاملتها ولا تغلظ عليها ولا تؤذيها، وإنما تتقي الله عز وجل فيها من أجل الوفاء بالعهد الذي قطعته على نفسك. وكذلك لو اشترطت عليك شروطا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.